بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 24 و100 دال على 71,803، وهو الشريط 12 من شرح العقيدة الطحاوية.
لأن بعض مشايخ القرون عفى الله عنا وعنهم يقولون العبد الصالح في حياته مشغول بالخدمة أي بالعبادة، فإذا مات تفرغ ليتفرغ للعبادة في هذا الكون. يا سبحان الله، إدارة لو عرف قائلها مضمونها تصل إلى حد الردة. اعتقاد أن الإنسان الميت، أن العبد الصالح بعد وفاته ينقلب إلى شيء آخر، إلى شخص يشارك الله تعالى في التصرف بهذا الكون، في أرزاق الناس وفي آجال الناس وفي الأمراض وفي جميع شؤون الناس، يتصرف في هذا الكون ويطلقون عليه الغوث لأنه يبيد الناس، والقدس إلى غير ذلك من الألقاب التي أحدثها المتصوفة ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لها أصل لهذه التعبيرات عند سلف هذه الأمة الذين كانوا يعيشون في هذا المسجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نشروا التوحيد ونشروا العقيدة ونشروا العلم، ما كانوا يعرفون الأوتاد والأبدال والنجباء والنقباء والأقطاب والغرب. عبارات توحي إلى الوثنية كلها أبدثت بعد انقراض القرون المفضلة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، حيث قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هكذا يجب أن نفهم أن النذر الذي نتحدث عنه هو النذر لله. النذر لله نفسه ليس لأنه سبب لم يشرعه الله، لا يكون سببا لإجابة الدعاء ولدفع الضراء ونزول النعماء إلا ما جعله الله سببا لهذا الغرض فقط، لا لأنه نذر لغير الله تعالى، ونذر لغير الله عبادة لا يجوز. نعم. واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب بعض المعتدين في الدعاء، وكان الامام احمد رحمه الله يفرض ان يدعى له بكل العمر ويقول: هذا امر قد فرغ منه. واما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، فقد قيل بالضمير المدخول في قوله تعالى: من عمري، فانه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول من أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله. ثم قال: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بشريعة أخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انتهاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو ايه بالدعاء الله له أجر ذلك في الآخر. وعلى كل الدعاء مربوط فيه كثير، بل من العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا الأسلوب عندما من يفهم أسلوب اللغة العربية أسلوب يفيد الحصر والقصر. الدعاء هو العبادة، كأنه وحده هو العبادة ولا عبادة غير الدعاء. معنى ذلك إن الأعمال كلها دعاء، إما دعاء بالطلب ورضاء عبادة. الصلاة دعاء، والصدقة دعاء، والزكاة دعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء، لأنك تفعل كل ذلك طالبا ما عند الله. إما يكون طلبا بلسان فقال أن تقول اللهم اغفر لي، أو بلسان الحال أن تعمل الصالحات. إذا عملت الصالحات وقدمت الحسنات دعوت الله بلسان حالك، لأنك إنما تفعل ذلك ابتغاء ما عند الله. هذا معنى الدعاء هو العبادة. وفي حديث ظاهر الضعف الدعاء مطلق العبادة، ولكن المعنى صحيح، وإن كان من الناحية الصناعية ضعيف، المعنى صحيح. الدعاء مطلق العبادة، دعاء الله تعالى والإكثار من التضرع إلى الله والإيحاء بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، شيء مربوط به بالإسلام. وصرف هذا الدعاء لغير الله تعالى هو الشرك عليه، لأنك عندما تدعو الله تعالى إنما ترجو وتخاف وتطمع لما عند الله، وتخاف من عذاب الله لو أعرض عنه. وقولك تدعو مخلوقا ما فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر صرف لهذه الدعاء العظيم، هذا الدعاء العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الشاهد الدعاء نافع بإذن الله تعالى في كثير من الأمور بتوفيق الله تعالى وإذنه. ثم قال: ولهذا لا يليق الله المعتدين في الدعاء. من طلب قطيعة الرحم أو دعا في المعاصي والجرائم لا يجيب الله دعوته، لأنه معتدي في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد خلق منه، يرى بأن هذا غير مشروع كما تقدم. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا يرقد من عمره إلا في كتاب، ربما يشكل على بعض الناس إذا فهم الإنسان أن الضمير في عمره راجع للمعمر الأول. فقد قيل في هذا الضمير المذكور في قوله وما ينقص من عمره أنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه. درهم ونصف، النصف من أي درهم؟ وهل من الدرهم لنفسه؟ لا، من درهم آخر. عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. يكون المعنى: لا ينقص من عمر معمر آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي من عمر معمر آخر. إذا يكون المعنى هكذا ولا إشكال، لأن العمر لم يتغير، عمر هذا طويل وعمر ذاك قصير. وقيل الزيادة هو النقصان المذكورات هنا بالصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة قبل أن يثبت في أم الكتاب، وما أثبت في أم الكتاب لا محو فيه. وقبل ذلك قد يقرأ المحو والإثبات بقدر الله تعالى إذا علم الله ذلك وقضى وقدر وقدر. وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، وما أثبت في اللوح المحفوظ لا محو فيه. ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب، هو الله المحفوظ الذي يثبت فيه ما أثبت فيه ولا يمحى. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ ويثبت ما يشاء، ليس في المقادير الأخرى، بل هذا خاص في الشرائع، من الشرائع ينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، قد يكون النسخ إلى بدل، قد يكون النسخ إلى غير بدل، وهكذا. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يخبر الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالآيات من قبل نفسه، المراد بالآيات هنا الآيات المتلوة المنزلة، ليس بالمعجزات، لأن لفظة الآية في القرآن تأتي لعدة معاني، آيات منزلة متلوة القرآن، آيات بمعنى المعجزات، تسميتها معجزات تسمية حديثة من اصطلاح أهل الكلام، وإلا هي تسمى آيات. آيات أي علامات، الآيات الكونية المشاهدة يقال لها آيات. إذا للآيات ثلاث إطلاقات، الآية الكونية المشاهدة، الآية المنزلة المتلوة، والآيات التي هي عبارة عن الأشياء الخارقة للعادة التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء الذين يدعون النبوة والرسالة. وإن أظهر هذه الأشياء على أيدي بعض السالفين من غير الأنبياء تسمى كرامة. الفرق بين الآيات وبين الكرامات، الآيات التي اصطلح عليها علماء الكلام باسم المعجزات، هذه تظهر على أيدي الرسل، على أيدي مدعي النبوة، كأن الله يريد أن يثبت ويصدقهم في دعوى الرسالة والنبوة. إذا أظهر لهم هذه الآيات، الآيات تشهد لهم بصدق الرسالة، لأنهم صادقون فيما ادعوا من الرسالة والنبوة. ومن لم يدعي شيئا من ذلك من عباد الله الصالحين، أظهر الله لهم أحيانا بعض الأمور الخارقة للعادة تسمى كرامة، إكرام من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد لهذه الكرامة، لتكون الكرامة عونا له على طاعة الله تعالى وحسن عبادته. وكل من المعجزات والكرامات ليست في أيدي الأنبياء ولا في أيدي الصالحين، بل كل ذلك بيد الله، يظهر الله المعجزات والآيات لنبي من الأنبياء وهو لا يدري، يظهر الله شيئا من الكرامات لبعض الصالحين وهم لا يدرون، لنعلم أن كل ذلك من الله، ليس للأنبياء فيه نقص ولا للصالحين. أما الآيات المذكورة عندنا هنا، الآيات المتروة، وإنما ذكرنا هذا بالمناسبة، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه، كما لا يأتون بالآيات المنزلة من قبل أنفسهم، كذلك لا يأتون بالآيات التي هي المعجزات من قبل أنفسهم، بل من عند الله سبحانه. ثم قال بكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، وينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. هذا ينطبق على غير الشريعة الإسلامية. أما الشريعة الإسلامية لا يأتي فيها النفس العام، وإنما النفس لبعض الآيات إما إلى بدل أو إلى غير بدل. أما الشريعة هذه شريعة خالدة لا تنسخ، تبقى ما بقي في الحياة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، هذه الشريعة تبقى، ولا توجد شريعة أخرى تنافسها. ودعوى سرية الأديان دعوى باطلة، لا توجد اليوم أديان لا حريتها يقال يجب العمل بحرية الأديان، كلام ضال مبدد، لا شريعة. بعد شريعة بعد الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها نصبت وانتهت. صحيح إنه من أفضل شريعة التوراة من عند الله، وشريعة الزبور من عند الله، وشريعة الإنجيل من عند الله، لكنها كلها نصبت وانتهى أجلها ونصبت وانتهت، ولم ترق إلا شريعة واحدة، الشريعة الإسلامية التي جاء بها خاتم النبيين وهي خاتمة الشرائع. وما عدا ذلك لا توجد اليوم أي شريعة أو أي دين حتى يدعى لذلك نوعا من الحرية مع الإسلام. وربما يبلغ لبعض الناس الجهل إلى أنه يرى ينبغي أن تبنى الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب عملا بحرية الأديان، وهذا جهل وضلال. ولا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكنائس بزي النصارى واليهود فضلا من أن يبني الكنائس، بل قد حكم كثير من فقهاء المسلمين الردة على مسلم يذهب إلى الكنيسة متزين بزي الكفار ومتشبها بهم، حدوا ذلك من أسباب الردة على أهل الإسلام. فما بال من يقول يجوز الآن بناء الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب؟ وهذا بلاء سببه الجهل، الجهل المركب الذي يظن صاحبه أنه على علم. ونسأل الله لنا ولكم السلام. فلنكتفي بهذا المثال، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله. قوله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويعيده. ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. فرب سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عالم به، عالم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلم ما هم عاملون بعد أن يخلقهم، علم ذلك قبل أن يخلقهم، علم الخلق وعلم أعمالهم وما سيعملون في مستقبل أمرهم، علم كل ذلك قبل أن يخلقهم. فهو خلقهم فهو عالم بهم وبأعمالهم في
مستقبل أمرهم. في هذا الكلام يقول الشارح إنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كان هنا كان تاما بمعنى الوجود، يعلم ما كان ما وجد وتحقق، وما يكون وما لم يكن لم يوجد بعد لو كان كيف يكون. كما وكيف، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هؤلاء يعلم الله لأنهم لا يردون لما طلبوا الرجعة، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والعناد. وإن كان الرب سبحانه وتعالى يعلم أنهم لا يردون ذلك معلوم عنده مكتوب عدم رده، ولكن أخبر أنهم لو حصل ذلك لعادوا لما كانوا عليه من قبل. وقال رب سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كل هذه الأمور لم تقع ولكنها معلومة عند الله لأنها لا تقع. وفي هذا الكلام الكلام الشيخ لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. في هذا رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنهم لا يعلمون شيئا قبل أن يخلقه ويوجده. القدرية عقل القدرية على الرافضة من باب عقل العام على الخاص. القدرية أعم من الرافضة. الرافضة عقيدتهم الخاصة رفض الصحابة وتكفير كبار الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما في هذا الباب فهم قدرية، لفظة القدرية تشملهم وتشمل المعتزلة. القدرية أتباع الجهني والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، كلهم تشملهم لفظة القدرية. والرابطة من المعتزلة، المعتزلة داخلون في هذا الباب تحت القدرية، لأن المعتزلة يشتركون مع القدرية في نفي القدر ويمتازون بنفي الصفات وبالقول بالمنزلة بين المنزلتين. الرابطة تقول بكل ما تقول المعتزلة، أي الرابطة خائفة من المعتزلة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، ويمتازون برفضهم الصحابة إن كان في ذلك ميزة. الذين قالوا إنه سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهذا كلام يشبه كلام الهذيان. ولو قيل للنجار هذا الدولاب الذي صنعته وهذا الكرسي ما كنت تعلمه ولا تتصور إلا بعد أن صنعت وأوجدت وركبت، ماذا يقول؟ هذا كلام لا يقول إلا إنسان مختل. الذي يعلم ما يقول لا يقول بالثاني هذه صنعة ما كنت تعلمها ولا تتصورها إلا بعد أن وجدت. ولكن النجار والذي خطط والذي قطع الخشب وركب هذا الدولاب وذاك الكرسي، وهذا كان متصور في ذهنه يعلم، ولو كان لا يعلم ما عمل شيئا. ولو كان يوجد هذه الصناعة كل إنسان غير متعلم وغير فاهم، ما احتجنا إلى نجارين مختصين، كان عمل كل إنسان. ولكن هذه صنعة لا يعلمها إلا المختصون. الثاني يجب أن يعلم العاقل لأنه يعلم ويتصور هذه الصناعة قبل أن توجد. وقول الرب سبحانه وتعالى أوجد هذا القول في أمته بكل ما فيه، وهو ما كان يعلم إلا بعد أن أوجده. كيف أوجده وهو لا يعلم؟ كلام لا يقوله عاقل، وهؤلاء غاؤوا قوله للهوى. وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. هناك تكلم على الطوائف التي تنفي مراتب القدر التي تقدم ذكرها التي يجب على كل مسلم أن يعلمها. في الجملة مراتب القدر أربعة، يجب على المسلم أن يعتقد بأن الله عالم كل شيء، محيط بعلمه بكل شيء، علم كل ما كان وما سيكون وما سيوجد في مستقبل الأزمان بدون نهاية، علم ذلك قبل أن يوجد، ثم كتب ذلك عنده وشاءه بمشيئته العامة، ثم خلق ونفذ وفق العلم السابق والإرادة السابقة والكتاب السابق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وتعتبر هذه مراتب القدر، يجب على كل مسلم أن يعلم ذلك متعلما أو غير متعلم، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست التي لا يصح إيمان المرء إلا بها، وكونه غير متعلم لا يمنع من هذا التعلم، لأن كثيرا من الصحابة كانوا غير متعلمين ولكن يحفظون في مقدمتهم أبو هريرة رضي الله عنه من كبار الحفاظ، لا يوجد في الصحابة أحفظ منه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص كما يقول عن نفسه، يمتاز عبد الله بأنه يحفظ ويكتب وأبو هريرة يحفظ ولا يكتب، ومع ذلك صار بحرا في هذا العلم كما تعلمون. إذا الكتابة والقراءة وعدم الكتابة وعدم القراءة لا تمنع المرأة من التعلم ما يجب عليه، هذه من العلوم الضرورية التي لا يسع المسلم جهلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ناسب ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، لم يخلقهم عبدا ليأكلوا ويشربوا فقط، ولكن خلقهم ليعبدوه وليتقربوا إلى الله بالعبادة والطاعة، وبذلك يثبت أولياءه. فالله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى عبادتهم وطاعتهم، بل هم المحتاجون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس في ذلك إشارة أو لا ينبغي أن يفهم بأن الله بحاجة إلى عبادتهم، لذلك خلقهم ليعبدوه. خلقهم ليعبدوه لمصلحتهم، لينالوا بهذه العبادة درجة العبودية، وليصبحوا من عباده المقربين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم. وخلق لهم دار الكرامة يكرمهم فيها، خلقهم لهذا الهدف. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أصوب عملا. العمل الصواب هو المقبول عند الله، العمل الصواب هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سبق ذلك الإخلاص وكونه صوابا شرطان أساسيان لقبول الأعمال، وإلا أيما عمل يعمله العبد ليس خالصا لوجه الله تعالى دخله شيء من الرياء والسمعة وحب الثناء، أو صرف لغير الله، أو فقد الموافقة أي موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل ملزوم.
قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحسبنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم مخفي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، مشيئة رب سبحانه وتعالى تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، ليسوا مجلوبين المشيئة، لهم مشيئة ولهم إرادة، ولكن مشيئتهم وإرادتهم تابعة لإرادة الله تعالى، فما شاء لهم كان وجد وتحقق، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء العباد. مشيئتهم إنما تنفذ إذا وافقت مشيئة الله. وسات عدة آيات تثبت المشيئة، وليس في إثبات المشيئة لله تعالى نفي لمشيئة العباد، العباد لهم إرادة ولهم مشيئة ولهم اختيار ولهم قدرة ولهم علم، بذلك يساقون وعلى ذلك يؤاخذون، ولكن ليست إرادتهم إرادة مستقلة، ومشيئتهم المشيئة والإرادة كلنا بمعنى واحد، الإرادة التي ذكرت هنا بمعنى المشيئة العامة، لأن الإرادة إرادتان، إرادة دينية شرعية وليس هذا محل بحثها، والتي نحن بصددها إرادة كونية، الإرادة الكونية الأزلية، العباد يشاءون ويعملون باختيارهم، والأعمال تنسب إليهم حقيقة، الأفعال أفعالهم، ولكن الله خلقهم وخلق أفعالهم، وليس لهم اختيار مستقل أو مشيئة مستقلة، ولكن الخطاب إنما يتعلق بالأوامر والنواهي، لأن القدر نوعان: قدر وردت به الآيات القرآنية والسنة النبوية كما هنا، إثبات لأن العباد لهم إرادة ولهم علم ولهم مشيئة، ولكن كل ذلك تابع لإرادة الله تعالى، لا يقع في هذا الكون إلا ما علم الله وكتب وشاء ثم خلقه ونفذه، لا يمكن أن يوجد في ملكه إلا ما شاء. وليس معنى ذلك أن العباد مجبورون على أعمالهم، ليسوا بمجبورين، ولكن يعملون ما يعملون باختيارهم، فالله سبحانه وتعالى خلقهم وخلق لهم الإرادة وخلق لهم القدرة وخلق لهم الاختيار وأقدرهم على الأعمال. إذا نسب العمل إلى العبد فالنسبة نسبة حقيقية، العبد هو الذي يصلي حقيقة، ليس الله هو الذي صلى، العبد هو الذي صلى، هو الذي صام، هو الذي تصدق، هو الذي قاتل وجاهد حتى قتل أو قتل، كل هذا عمله، عمله يعمل باختياره وبإرادته، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه ووفقه إلى هذه الأعمال. ولولا توفيق الله وعلمه السابق وإرادته السابقة وكتابه السابق ما عمل من ذلك شيئا. هذا المقدار أي كون أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وأن ما يقع وأنه لا يصيبك إلا لا يصيبك ما لا يخطئك، يجب أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأت لم يكن ليصيبك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، شاء العباد أن لم يشاءوا. هذا المقدار هو الذي جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ويجب على كل مسلم أن يعلم هذا ويؤمن ويوقن ذلك. ما زاد على هذا يسمى سر القدر. لماذا خلق فلانا ووفقه للطاعة؟ ولماذا لم يوفق فلانا لطاعته؟ ولماذا كتب على الفلان الوقوع سيف وبركب على عنه؟ هذا يسمى سر القدر، وهذا السر لا يجوز الخوض فيه ولا يجوز السؤال عنه. كما هناك أن هناك سر في باب الأسماء والصفات، حقيقة ذات الرب سر من أسرار الله، حقيقة الصفات حقائق الصفات كلها من أسرار الله. ليس لنا أن نسأل كيف هو في ذاته وكيف صفاته، فذلك هنا لا يجوز أن نسأل لما فعل، لما فاضل بين عباده في الأرزاق وفي التوفيق، لما كتب الشقاوة على زيد وكتب السعادة لعمر، ولما إلى آخره. هذا السر أخطر من السر الذي في باب الأسماء والصفات، هذا الذي لا يجوز القول فيه. أما الصفحة الأولى يجب أن نعلم ونفقه ونوقن ونعمل به. أما الصفحة الثانية هي صفحة مطوية، وهي سر من أسرار الله تعالى، لا يجوز التفكير فيه فضلا عن الخوض والبحث فيه. والمشيئة النافذة والعلم السابق، كتاب سابق، ونحن لا نعلم من ذلك شيئا، ولكننا مخاطبون بظاهر الشريعة، ونؤمن بأننا نعمل ما نعمل باختيارنا. يقوم الإنسان يدخل المسجد ويصلي باختياره، فيخرج من المسجد فيذهب إلى أعماله، فيذهب إلى مدرسته، كل ذلك باختياره. إذا يطيع باختياره ويعصي باختياره، ولم يكن مجبورا لا على الطاعة ولا على المعصية. ولكن لماذا كان ذلك كذلك؟ هذا الذي لا يجوز أن يسأل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا المقدار يجب أن نقف عنده.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإنتهي يشكل على هذا قوله تعالى: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه بشيء. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ما لهم بذلك من علم ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يكفرون. فقد ذمه الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منه بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإضاءة إلى الله تعالى إذ قال: رب لما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وصفقه لما شاء، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة تابعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سائق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مراده التكذيب، فهو من قبل الفعل، فهو من قبل الفعل، من حين له أن الله لم يقدر أطلع الغيب.
وصلى على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشارح رحمه الله تعالى وهو يشرح المشيئه العامه لله سبحانه وتعالى، وان كل شيء بمشيئه ما علمه الله سبحانه وكتبه عنده وشاءه بمشيئته العامة ثم خلق ذلك ونفذ. وكيف يكون في ملكه إلا ما يشاء؟ ومن أظل قليلا وأكثر لمن يدعو أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بعض الطوائف علماء الكلام لهم اضطراب وإساءة في هذا الباب في باب القدر، منهم من يزعم بأن الله لم يعلم هذا المخلوق إلا بعدما خلقه وهو غير عالم به وعلم به بعد أن خلقه وأوجده، وهذا كلام لا يقوله من يعلم إلا من باع عقله بهواه وقلد التقليد الأعمى الفلاسفة ومن تأثر بكلامه. ثم منهم من يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يشاء إلا الخير وإلا الإيمان، أما الكفر فيقع بدون مشيئته والشر يقع بدون مشيئته. وفي دام يريدون تنزيه الله تعالى من إرادة الكفر والفسوق والعصيان، أخطأوا في ذلك حيث اطلق عليهم الأمر ولم يفرقوا بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية. بالإرادة الدينية فالله سبحانه وتعالى لا يريد إلا يحب إلا الخير وإلا الإيمان، يأمر بالإيمان ويأمر بالأعمال الصالحة ويحب الحسنات والطاعات وأهل طاعته وعبادته، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك كونا ودينا. اجتمعت هنا الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية.